الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. قال: واذا كان الاجماع حجة من جهة كشفه عن قول المعصوم لا يجب فيه اتفاق الجميع بغير استثناء. الكلام في اجماع الإمامية، ذكرنا قيمة الإجماع عند الإمامية، وقلنا بأن الإجماع عندهم القيمة له كل القيمة هي كاشفيته عن قول المعصوم. بالحقيقة الحجة هو قول المعصوم وهو الدليل، فأما الإجماع مجرد كاشف. ثم فرقنا بين الإجماع والتواتر اللفظي. بناء على هذا اللي تقدم، يقول المصنف بأن الإجماع عندنا ليس كالإجماع عند العامة، فإن الإجماع عند العامة بحسب أدلته كما تقدم لا بد أن يحصل الاتفاق عند الجميع، لأن الأدلة التي دلت على حجية الإجماع عندهم هي جعلت الحجية والاعتبار باتفاق الجميع. بينما ما ذهبنا إليه نحن من أن الإجماع حجة ومعتبر باعتبار كاشفيته على قول المعصوم، فحينئذ نقول لا يشترط اعتبار اجتماع الجميع، اتفاق الجميع، لأن المدار كل المدار هو على كاشفيته عن قول المعصوم. فإذا حصلت هذه الكاشفية كفى ذلك في اعتباره وحجيته، سواء اتفق الجميع أو لم يتفق الجميع. واضح إن شاء الله؟ إذن على مبنانا من في الإجماع لا نعتبر اتفاق الجميع، إنما المهم أن يكون هذا الاتفاق كاشفا عن قول المعصوم. هذا هو المهم، هذا هو المدار، بعد لا مدخلية لاعتبار اتفاق الجميع، لا موجب لذلك. بل إذا كان اتفاق الجميع لا يكون كاشفا، شنو؟ لا اعتبار له. ليس المدار لدينا اتفاق الجميع وعدم اتفاق الجميع. ثم المصنف ينقل كلمات العلماء الدالة على ذلك، على أنه لا يعتبر اتفاق الجميع. واضح؟ هذا بالتطبيق نقرأ هذا. يذكر كلمات
اتفاق الجميع بعد هذه الثانية للتواصل.
شلون؟
لا اتفاق الجميع.
لا، احنا
الجميع بما الجميع عن كل الأمة.
احنا نقول مو مكاشف عن قول المعصوم، هسه يكشف عن قول المعصوم. اذا اتفق الجميع او اتفق البعض هذا ما له مدخليه. قد يتفق الجميع ويكون كاشفا، قد يتفق البعض ويكون كاشفا. فاذا حصل كاشفيته هذا كافي. واما اذا اتفق الجميع ولم يكن كاشفا، او اتفق البعض ولم يكن كاشفا، هذا شنو؟ هذا لا اعتبار. اذا المدار كل المدار المناط هو كاشفيته عن قول المعصوم. واضح هذا اللي تقوله؟ قلنا بعدين المصنف ينقل كلمات بعض العلماء الدالة على هذا، على انه لا يعتبر اتفاق الجميع، ويكفي اتفاق البعض ما دام كاشفا عن قول المعصوم. واضح هذا؟ المصنف يقول من هنا يتبين أن إطلاق الإجماع على اتفاق البعض بعض العلماء لأجل أنه كاشف عن قول المعصوم، هذا الإطلاق والاستعمال استعمال لفظ الإجماع في اتفاق البعض، هذا استعمال فيه مسامحة ومجاز، إذ الإجماع هذا اللفظ الإجماعي موضوع لاتفاق الجميع، ومن اسم إجماع يعني الكل اتفق، واضح؟ فإذا أطلق على اتفاق البعض لأنه كاشف عن قول المعصوم هذا استعمال مجازي في مسامحة، إذ أنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له. فقهاؤنا والأصوليون عندما أطلقوا هذا اللفظ والإجماع على هذا المعنى هذا استعمال مجازي وفيه مسامحة، أو قل لهم إصلاح خاص، فالمراد بالإجماع هنا إصلاح خاص وهو كل اتفاق كاشف عن قول المعصوم وإن كان اتفاق لمن؟ للبعض، يكون هذا تعريف الإجماع عند الإمامية، يكون تعريف الإجماع كل اتفاق كاشف عن قول المعصوم مطلقا، يعني وإن كان اتفاق لمن؟ للبعض، واضح؟ بعد مو التعريفات اللي تقدمت عندهم اتفاق أهل الحل والعقيد، اتفاق أمة النبي على حكمين، اتفاق فقهاء عصر على حكم، لا نقول كل اتفاق، اتفاق كل علماء عصر معين، اتفاق العلماء في كل العصور، ما نشوف المهم اتفاق هذا نحو اتفاق يكون كاشفا. نعم نشترط أن يكون كشفه شنو؟ قطعيا، نشترط أن يكون كشفه وهي تقدمت ذكرناها، ليش؟ لأن حتى يكون كاشف عن قول المعصوم القاطع فيكون حجية باب حجية القطع والعلم، بخلاف ما إذا كان كاشفا عنه كشفا ظنيا، فإن الدليل هذا يكشف عن قول المعصوم كشفا ناقصا فيحتاج إلى دليل خاص على حجيته وهو مفقود لحسب الفارض، ما عندنا دليل خاص.
لا
أحسنتم، بخلاف خبر الواحد فهو إن كان كاشفا أيضا عن قول المعصوم كاشف عن الدليل، خبر الواحد مو هو الدليل، كاشف عن الدليل كالإجماع الظني، إلا أنه خبر الواحد قام الدليل القطع على حجيته، أما هذا لم يقم الدليل القطع على حجيته ولا اعتبار له. هذا هو تمام الكلام في النقطة الأولى والثانية. ثم النقطة الثالثة وهي المهمة وهي بيان المسالك والوجوه التي لأجلها ندعي أن الإجماع كاشف عن قول المعصوم. هو على أي أساس الإجماع يكشف عن قول المعصوم؟ قول الفقهاء أجمعوا، هذا شلون يستكشف منه قول المعصوم وأن المعصوم قد قال بذلك؟ هذا المهم، هذه هي النقطة الثالثة. خلنا نقرأ هذا. قال وإذا كان الإجماع حجة من جهة كشفه عن قول المعصوم، إذا كان الإجماع حجة من هذه الجهة فلا يجب فيه اتفاق الجميع بغير الاستثناء، بغير استثناء. ليش؟ لأن ما دام حجة من هذه الجهة فإذا هاي الجهة تحققت خلاص تحققت الحجية، سواء كان اتفاق للجميع أو ليس اتفاقا من للجميع، لأن حجيته من هذه الجهة، فالمدار مدار هذه الجهة، متى ما تحققت خلاص وهو حجة ومعتبر. قال فلا يجب فيه في الإجماع اتفاق الجميع بغير استثناء. خل نستثنى، خل يخالف البعض ما في مشكلة. قال كما هو مصطلح أهل السنة على مبناهم، مصطلح أهل السنة لابد اتفاق شنو؟ لابد اتفاق الجميع. نعم قلنا هم هسه لأجل تصحيح مذهبهم ذهبوا إلى أقوال متعددة، واضح، وقلنا هاي الأقوال بالحقيقة تحكمات ولا دليل عليها. لا ما تبع الدليل اللي استندوا عليه دل على حجية إجماع الجميع، أما إحنا مو دليلنا هذا، دليلنا الكاشفية، فالمدار مدارها. قال بل يكفي اتفاق كل من يستكشف من اتفاقهم قول المستكشفوا قول المعصوم. كثروا هؤلاء المتفقين أم قلوا؟ إذا كان العلم باتفاقهم يستلزم العلم بقول المعصوم، فهاي الجهة متحققة لولا الكاشفية متحقق خلاص له حجة ومعتبر. قال كما صرح بذلك جماعة من علمائنا، قال المحقق في المعتبر بعد أن أناق حجية الإجماع بدخول المعصوم، فقال الإجماع حجة ليش؟ لأجل دخول المعصوم في المجمعين، يعني الإجماع حجة من جهة كاشفيته عن قول المعصوم. بعد ما قال ذلك قال فلو خلا المئة من فقهائنا من قوله لما كان حجة، ولو حصل في اثنين كان قولهما حجة. وياي فلو خلا المئة من فقهائنا من قوله من قول المعصوم لما كان حجة، لا يستكشف من قول المعصوم خلا، فمئة لا اعتبار بقولهم، ولو حصل يعني دخول المعصوم في اثنين كان قولهما حجة. فإذا اثنين قالا وأعلن بأن أحدهما المعصوم خلاص حجة لمحجة حجة. لا منين استكشفتان؟ استكشفتان إجماع. وطبعا احنا نقول الحجة هو قول المعصوم والدليل هو قول المعصوم، الا انه شلون استكشفته بالاجماع، مثل خبر زرارة، وزرارة كلام من دوني ان يكون حاكين على الامام شنو قيمته؟ ما له قيمة. وياك فكل المدار قول الامام، نعم خبر زرارة حاكي عن قول الامام يثبت قول الامام، كذلك بالاجماع هذا بنقول. وقال السيد المرتضى، واضح الآن عبارة المعتبر تقول بأن المدار هو كاشفين الإجماع عن المعصوم، سواء الكل اتفقوا أو البعض جنوا اتفقوا، ما دام كاشفا فهذا معتبر، أما إذا لم يكن يستكشف منه قول المعصوم فلا اعتبار لهم، مئة ما اعتبار بقولهم، اثنين هناك اعتبار بقولهم إذا كانوا يستكشف منهم قول المعصوم. وقال السيد المرتضى على ما نقل عنه، إذا كان علة كون الإجماع حجة كون الإمام فيهم، فكل جماعة كثرت أو قلت كان الإمام في أقوالها فإجماعها حجة. يقول إذا كان المدار واضح كلامه، إذا كان المدار دخول الإمام واستكشاف قول من المجمعين، بعد جماعة كثرت أو قلت ما دام يستكشف منهم قول الإمام فهو حجة، خلي خالف البعض ما لنا شغل، ما دام هذه المجموعة يستكشف منها قول الإمام عليه السلام. إلى غير ذلك من التصريحات المنقولة عن جماعة كثيرة من علمائنا، ولكن سيأتي أن على بعض المسالك في الإجماع لابد من إحراز اتفاق الجميع وهو المسلك الثالث طريقة الحس راح تجي حسب ما يدعي المصنف أن المسلك الثالث لا بد فيه من اتفاق الجميع حتى على تأمل راح نجي المسلك الثالث نشوف. وعلى هذا من هذا أن الإجماع إذا كان يستشف من قول المعصوم فهو حجة ولو كان اتفاقا للبعض على هذا سيكون تسمية اتفاق جماعة من علمائنا سيكون تسمية اتفاق جماعة من علماء الإمامية بالإجماع جماعة اتفقوا مو الكل شو يسميه يسمي إجماع مسامحة سيكون تسمية مسامحة هاي التسمية شبيهة مسامح اتفاق البعض يسميه إجماع هذا مسامح فإن لفظ الإجماعي يعني شنو اتفاق الكل يقول أجمع علماء الإمامية أجمع يعني شنو يعني الكل بينما الذي أجمع البعض مسامحة ظاهرة فإن الإجماع حقيقة عرفية باتفاق جميع العلماء من المسلمين على حكم شرعي ولا يلزم من كون مثل اتفاق الجماعة القليلة حجة أن يصح تسميتها شنو بالإجماع ويال بالتفكير جايبون يقول هذا الإجماع لفظ الإجماع يكون اتفاق الجميع أما اتفاق البعض هذا مو إجماع مو اسم إجماع فإطلاق الإجماع عليه مسامحة خاف واحد يقول لا مو مسامحة ليش لأن صحيح هذا مو اتفاق الكل اتفاق للبعض إلا أنه شبيه إلا أنه حجة من جهة كاشفت عن قول المعصوم فلأنه حجة يطلق عليه الإجماع حقيقة المصنف يقول مجرد كونه حجة هذا لا يصح إطلاق لفظ الإجماع عليه لأن الإجماع مأخوذ فيه اتفاق جميع ما مأخوذ فيه اتفاق حجة حتى نقول إذا كان مجرد اتفاق حجة خب هذا اتفاق حجة واضح؟ هذا اللي يجب نلاحظه قال ولا يلزم من كون مثل اتفاق الجماعة القليلة حجة من كون اتفاق القليلة حجة لا يلزم أن يصح تسميته في الإجماع ما لقد خليه وليس اتفاق الجميع النتيجة واضح سيدنا؟ قال ولكن قد شاع هذا التسامح في لسان الخاصة من علماء الإمامية على وجه أصبح لهم اصطلاح آخر فيه في الإجماع قد شاع على وجه أصبح لهم اصطلاح آخر كأنما صار منقولا وضع هذا اللفظ باصطلاحهم لمعنى آخر فيراد من الإجماع عندهم هذا تعريف الإجماع عندهم هذا الصلاح الخاص عندهم كل اتفاق يستكشف منه قول المعصوم سواء كان اتفاق الجميع أو البعض فيعم الاسمين فصار الصلاح خاص عندهم الإجماع
بعض ما يضبط العدد بعض هو العرف يقول أجمعوا بعض ما يضبط العدد حتى يكون العدد الإجماع البعض أكيد البعض ما أعرف
على المية والمية ما أعرف بعض أكو بعض الأحكام
مثال
الإجماع من الجمل على ما كان ضروري
يعني
7 أو 8
العلماء أو
9
ما نظر
لحدث مثل العرف يقول يا بعض إجماعوا على بعض الأحكام إجماع لا إجماع الكل مو سبع الكل كل العلماء يتفقون عندئذ يصدق إجماع العلماء الإمامي.
زين وهذا الأحكام الشرعية من
الإجماع. هذا بالإصطلاح الخاص.
هذا الخاص. زين الخاص هذا ناظر للعرب؟
لا. إصطلاح خاص عند الأصوليين صار.
مش قاعد يعني ناظر للعرب؟
لا ناظر إلى كوني كاشف عن قول المعصوم له. مجرد اتفاق جماعة يحصل منه من هذا الاتفاق كشفه عن قول المعصوم. فيسمى إجماع عنده
ما ناظر
لعدد ما ناظر لعدد والاثنين محققوا. فإذا المدار مدار كون هذا الاتفاق كاشفا أو لا؟ ما دام كاشفا هو يسمى إجماعا عندهم. قال والخلاصة التي نريد أن ننص عليها وتعنينا في البحث وتعنينا من البحث أن الإجماع إنما يكون حجة إذا علم بسببه بسبب الإجماع على سبيل القطع علم قول المعصومين يكون على سبيل القطع يعلم منه فيكشف عن قول المعصوم كشفا قطعيا فما لم يحصل العلم بقوله وإن حصل الظن منه فلا قيمة له عندنا ولا دليل على حجية مثله فالاتفاق الذي يحصل منه الظن بقول المعصوم هذا ما إلى قيمة. من هنا هذا شروع في النقطة الثالثة فبذا كان الإجماع حجة من جهة كشفه عن قول المعصوم كشفا قطعيا فكيف فالمهم أن نثبت كيف يكون الإجماع كاشفا عن قول المعصوم كشفا قطعيا. قال أما كيف يستكشف من الإجماع على سبيل القطع يستكشف قول المعصوم فهذا ما ينبغي البحث عنه. هذا المهم شلون الإجماع يكشف عن قول المعصوم كشف القطعين هو إجماع للعلماء المعصوم شو اللي دخل شلون يستكشف منه ذلك. قال وقد ذكروا لذلك طرقا أنهاها المحقق الشيخ أسد الله التستري في رسالته في المواسعة والمضايقة على ما نقل عنه أنهاها إلى 12 طريقا ونحن نكتفي بذكر الطرق المعروفة وهي 3 بل 4. إذا الآن الكلام في النقطة الثالثة وهي الطرق التي يستكشف بسببها قول المعصوم من الإجماع يستكشف قول المعصوم من الإجماع هاي المهم. يذكر المصنف طرقا 4. الطريق الأول وهو المسمى بطريق الحس ويسمى أيضا بالطريقة التضمنية والإجماع الحاصل من هذه الطريقة طريقة الحس والطريقة التضمنية تسمى بالإجماع الدخولي. ومن بيان هذه الطريقة سيتضح سبب هذه التسمية لماذا سميت بطريقة الحس وبالطريقة التضمنية ولماذا سمي ذلك الإجماع بالإجماع الدخولي. حاصل هذه الطريقة كما ذكر المصنف هو أن يعلم الشخص بدخول الإمام في ضمن المجمعين على سبيل القاطع حتى لو لم يعرف الإمام بشخصه وعينه. وهذا من هذا علمه بدخول الإمام في ضمن المجمعين على سبيل القاطع يحصل في صورتين. الصورة الأولى أن هو يستقصي العلماء ويتبع لا الشخص اللي يحصل عند الإجماع هو الذي يستقصي العلماء ويسمع الأقوال منهم. علماء أهل ذلك البلد هو يستقصيهم شخصا شخصا. والمفروض في هذه الطريقة أن يكون الإمام حاضرا مغائب. إذا كان الإمام من أهل ذلك البلد واستقصى أقوال العلماء شخصا شخصا، لا إشكال بأنه قد أخذ القول أيضا منين؟ من الإمام. فإذا كل علماء ذلك البلد اتفقوا على هذا القول، لا إشكال بأن الإمام من ضمنهم، فيحصل له العلم هذا بقول الإمام من ذلك الإجماع. واضح الطريقة. من هنا يتضح لماذا سميت بالطريقة الحسية، يسمع الإمام بالحس، وسميت بالطريقة التضمنية لأن الإمام من ضمن من سمع منه ذلك القول. وسمي الإجماع بالإجماع الدخولي لأن الإمام داخل في ضمن المجمعين. نعم غايته هو لا يعلم الإمام بشخصي، هذا ما له اعتبار ما دام يقطع بأن الإمام حكم بذلك. واحد من عندهم الإمام هو حكم بذلك، لأن بحسب الفضل أجمعوا على هذا القول، خلاص يكون حجة ومعتبرا ويعلم من ذلك الإجماع قول الإمام، يستكشف منه قول الإمام على سبيل القطع واليقين. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، مو هو الذي يذهب ويسمع قول الإمام أو قول المجمعين شخصا شخصا، وإنما ينقل إليه قول المجمعين بالتواتر. أهل ذلك البلد اللي من ضمنهم بحسب الفرض منه الإمام، ينقل إليه إجماعهم بالتواتر، ولا إشكال بأن التواتر يفيد القطع واليقين والعلم، وحينئذ أيضا يعلم بقول الإمام لو ما يعلم، لأن الإمام بحسب الفرض أحد شنو؟ أولئك العلماء المجمعين، ويحصل له العلم به. طبعا نحن نحتاج هنا إلى التواتر، لأن بحسب الفرض نريد أن نستكشف قول المعصوم على نحو القطع واليقين. منين؟ من ذلك الإجماع. هذا يستلزم أن يحصل الإجماع على سبيل القطع واليقين، لأن إذا قطعت بالكاشف تقطع بال المنكشف مو به. أما إذا ظننت بالكاشف فحينئذ لا تقطع بالمنكشف، والكاشف لم يحصل لك العلم بثبوته، ولا إشكال بأنه إذا ظننت بالكاشف تظن بالمنكشف، فلا قيمة له حينئذ. فنحتاج أن يحصل الإجماع على سبيل القطع واليقين، وإنما يحصل بالتواتر. تفت وياي؟ هاي الطريقة الأولى. هاي الطريقة يذكر المصنف لها خاصيتين. الخاصية الأولى أن هذه الطريقة إنما تفيد وتكون نافعة في عصر الظهور، في حضور الإمام عليه السلام كما هو واضح مو طريقة الحسبية كل من حاضر حتى يروح يسمع قول المجمعين ويعلم بأن الإمام أحد أو ينقل إليه بالتواتر يكون إمام أحد المجمعين يكون إمام حاضر. أما مع عدم الحضور فإن الصعب أن يحصل العلم بدخول الإمام خصوصا بالصورة الأولى أن هو يذهب ويسمع قول المجمعين شخصا شخصا كون يعلم بدخول الإمام فيهم وهو لم يكن حاضرا. الخصية الثانية في هذه الطريقة أن بحسب هذه الطريقة لا يضر بناء على هذه الطريقة لا يضر مخالفة شنو معلوم النسب معلوم النسب مخالفة لا تضر ليش أحسنت أعلم بأنه ليس الإمام فإذا استقصيت أقوال علماء ذلك البلد وأحدهم الإمام قطعا استقصيتهم اتفقوا على حكم إلا شخص واحد زيد بن عمرو هذا خالف مخالفة الضر في استكشاف قول الإمام لا لأن قطعا هو ليس الإمام فالباقين الإمام شنو من ضمنهم فإذا استكشف من إجماع الباقين قول الإمام لذلك قلنا هنا بالإجماع على طريقتنا لا يضر فيه مخالفة ماذا مخالفة البعض ولا نشترط فلا نشترط اتفاق الجميع المهم أن هذا المقدار من الاتفاق يستكشف منه قول الإمام لولا وعلى هذه الطريقة الحسية هذا المقدار من الاتفاق يستكشف منه قول الإمام وإن كان ذلك معلوم النسب قد خالف بل حتى لو كان مجهول النسب ماذا قد خالف إلا أن هذا مجهول النسب مجهول على وجه لا يحتمل أنه الإمام نعم مجهول النسبه إلا أنه لا يحتمل فيه الإمام أنا ما أدري نسبه منه بس هذا إما من عشيرة الفلانية أو من عشيرة ماذا الفلانية مثلا من قبيلة الفلانية أو من قبيلة الفلانية فقط أنه ليس الإمام فالذي يضر بحسب هذه الطريقة مجهول النسب على وجه يحتمل أنه يحتمل أنه الإمام إذا كان مجهول النسب على وجه يحتمل أنه الإمام حينئذ المخالفة تضر بالإجماع ليش تضر؟ لأن هذا الإجماع لا يستكشف منه قول المعصوم على سبيل القطع لأن أكو احتمال أن هذا المخالف هو منه هو الإمام تفتوا يا آتان خصيتان الخاصيتان لهذه الطريقة قال طريقة الحس وهذه الطريقة طبعا كما ذكر هو منسوبة للسيد المرتضى وجماعة طريقة الحس وبها يسمى الإجماع الإجماع الدخولي وتسمى الطريقة أيضا تسمى الطريقة التضمنية فتسمى طريقة الحس وتسمى بالطريقة التضمنية والإجماع الحاصل منها يسمى بالإجماع الدخولي وهي الطريقة المعروفة عند قدماء الأصحاب التي اختارها السيد المرتضى وجماعة سلكوا مسلكه وحاصلها أن يعلم بدخول الإمام في ضمن المجمعين على سبيل القطع من دون أن يعرف بشخصه من بينهم وهذه الطريقة إنما تتصور التصوير الأول لها إذا استقصى الشخص المحصل للإجماع بنفسه استقصى وتتبع أقوال العلماء فعرف اتفاقهم ووجد من بينها أقوالا متميزة معلومة لأشخاص مجهولين حتى حصل له العلم بأن الإمام من جملة أولئك المتفقين ليش يقول مجهولين أما إذا كل العلماء استقصيتهم وأنا أعرفهم أحلى يستكشف من قول الإمام يكون أكو أشخاص لهم أقوال متميزين ومجهولين لعلهم الإمام قال أو يتواتر هذه السورة الأولى لحصولها السورة الثانية أو يتواتر لديه النقل عن أهل بلد أو عصر فعلم أن الإمام كان من جملتهم ولم يعلم قوله بعينه من بينهم ليش هذه ولم يعلم قولهم بينهم ليش؟ ولم يعلم قوله بعينه من بينهم. أحسن، لأن كان معروف بعينه بعد أروح للإجماع أنا مش سوق الإجماع. إذا عرف قول الإمام بعينه هذا هو قوله، بعد علينا راح الإجماع حتى استكشف قوله، هو قوله هذا معين واضح. فحتى يكون للإجماع واجب يكون أجمعوا، والإمام من ضمنهم إلا أنه لا أعرف بعينه. قال فيكون من نوع الإجماع المنقول بالتواتر، قلنا نحتاجين للتواتر حتى يثبت الإجماع على سبيل القطع، حتى يحصل المنكشف أيضا هو قول المعصوم على سبيل القطع. قالوا من الواضح، هذه الخاصية الأولى، أن هذه الطريقة لا تتحقق غالبا إلا لمن كان موجودا في عصر الإمام، أما بالنسبة للعصور المتأخرة فبعيدة التحقق، لا سيما في السورة الأولى وهي السماع من نفس الإمام. هاي السماع من نفس الإمام إلا على فرض ماذا؟ المشاهدة وكذا، لذلك قال غالبا لا سيما في السورة الأولى وهي السماع من نفس الإمام. هاي الخاصية الأولى. خاصية ثانية، وقد ذكروا أنه لا يضر في حجية الإجماع على هذه الطريقة، بناء على هذه الطريقة لا يضر مخالفة معلوم النسب، وإن كثروا ممن يعلم أنه غير الإمام، حتى لو كثر المخالفين ما دام يعلم أنه غير الإمام فمخالفتهم لا تضر. قال بخلاف مجهول النسب، مو أي مجهول، على وجه أنه الإمام مجهول على هذا الوجه. أما إذا كان مجهول على وجه لا يحتمل أنه الإمام، خب مخالفته أيضا ماذا؟ أيضا لا تضر. قال فإنه في هذه الصورة، يعني مجهول على وجه أنه الإمام، لا يتحقق العدم بدخول الإمام في المجمعين، فأكو احتمال أن هذا المخالف هو ماذا؟ هو الإمام. بالعكس قد يستكشف قول الإمام أنه بالعكس، أقول ما ذكر المسلم، يعني استقصى الإجماع، استقصى كلمات العلماء، هاي استقصاهم كلهم يعرفهم، وهذا المخالف مجهول، وقطعا الإمام واحد من عندهم، فمن هو بعد؟ بعد الإمام هو المخالف معكم، راح يكون بعد بالعكس، يكون الحجة القول الآخر مو قول المجمعين. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية طريقة قاعدة اللطف، وهي التي ذكرها الشيخ الطوسي وتبعه جماعة، بل إن هذه القاعدة يبدو أنها مذكورة قبل شنو؟ قبل زمان الشيخ الطوسي، وذلك باعتبار أن السيد المرتضى ناقش هذه القاعدة، قاعدة اللطف، وذهب إلى قاعدة الحس. فإذا كان السيد المرتضى قد ناقش قاعدة اللطف، هذا يعني أنها متقدمة على الشيخ الطوسي، إذ أن الشيخ الطوسي ممن تتلمذ على السيد المرتضى، فإذا كان أستاذه ناقش هاي القاعدة وردها، إذا هاي القاعدة موجودة قبل زمان التلميذ، هذا واضح. على كل حال هسه ما لنا شغل، هاي القاعدة مذكورة قبل زمان الشيخ الطوسي بعد الشيخ الطوسي، إلا أنه الذي تبناها من هو؟ الشيخ الطوسي وتبعه من بعده على هذه القاعدة.
لا مخصص من المستشف عن صدر حكم المعصوم، إذا ما عطري فتلة عن قاعدة.
ليش تولي؟
نعم ما.
لا مو تولي. خذوا كل منه، إذا ثبت كل منه ما خلاص ما أكون منافق بينات. فإذا ثبت كل منه ما أقول يستكشف قول المعصوم بكل منه.
إذا ما قدر عطري فتلة.
أقول ليش هاي يقول إذا ما قدر؟
يعني هناك
عصر. إذا هاي باطل. لو باطلة لو كل اثنيناتهم صحيحات. إذا اثنيناتهم صحيحات ما قولية. أقول استكشف في كل منهم ما قول المعصوم. إذا أنا استقصيت حصل عندي الحس خلاص. ما حصل عندي الحس قاعد اللغة تجري. واضح إن شاء الله. فما قولية. يعني ما تبتني هاي القاعدة على بطلان تلك القاعدة حتى تجري. ما تبتني على ذلك. شلون طولي يكون إذا تبتني على بطلانتك لا تبتني عليها. نعم الشيخ الطوسي هو ادعى انحصار استكشاف قول المعصوم من قاعدة اللغة. يعني قال بأن قاعدة نحسش بيها لا تجري هاي مو كاملة. فإن حصل الأمر ماذا؟ في قاعدة اللغة. ولعله لأجل قاعدة الحس هي محصورة وين؟ في زمان حضور الإمام. في غير حضور الإمام ما تجري. لعله إمام هم راجع المسألة. على كل حال شنو هاي القاعدة؟ قاعدة اللغة. قاعدة اللغة هاي القاعدة المذكورة في علم الكلام اللي يستدلون بها على وجوب تنصيب الإمام وبعثة الأنبياء. قاعدة معروفة من أنه الشارع يجب عليه كل ما يتوقف عليه هداية الناس وإصلاح الناس. واضح شأنه. ويسمى بقاعدة اللغم ما باللطف بهم. طب في المقام نقول إذا أجمع الفقهاء على أمر فلا يخلو إما أن يكون إجماعهم مصيبا فهو من ماذا؟ فهو المطلوب. وإما أن يكون إجماعهم خطأ الكل أخطأ في ذلك ولم يصيب الواقع مو؟ فإذا كان مخطئين الكل مخطئين فيجب على الإمام عليه السلام أن يبين لهم ذلك. حتى يبين لهم ذلك إما خفية بأسباب غيبية أو يبين لهم ذلك بحسب الظاهر أمر بطريقة ظاهرة. المهم لابد أن يبين لهم ذلك. ليش؟ من باب اللطف بهم. يعني الكل لم يصب الحكم الواقعي يعني الكل خالف الحكم الواقعي ما يعني إما إلغاء ذلك الحكم الواقعي وهذا غير متصور وإما مخالفة الإمام لأهم وظائفه وهي بيان الأحكام الشرعية وتبليغ الأحكام الشرعية وهذا أيضا شبيه هذا أيضا غير متصور وغير تام فلا بد عليه إذن أن يبين باب اللطف به. واضح؟ فإذا لم يبين الإمام أجمعوا ولم يبين الإمام هذا يعني أنهم مصيبين متفقين وأن الإمام راض بقولهم فيحصل من إجماعهم وعدم بيان الإمام للخلاف يحصل من ذلك استكشاف قول الإمام لو لا استكشاف قول الإمام ورضاه بذلك ببركة قاعدة اللطف. واضح شلون استكشفنا لو لا؟ واضح سيدنا؟ واضح؟ فالإمام لو كان لا يقبل وكان كل مخطئين لكان عليه أن يبين فإذا لم يبين هذا يعني أنه راض. وهذا كله مستلزم إلى قاعدة اللغة. ها هي قاعدة لهذه قاعدة خاصيتان أيضا. الخاصية الأولى أن لا يضر وجود مخالف في هذه القاعدة على هذه الطريقة أصلاً معلوم النسب. المخالف معلوم النسب لا يضر. ليش؟ واضح قطعا أنه ليس هو الإمام. بل مجهول النسب أيضا لا يضر. نعم، هاي مجهول النسب ومعلوم النسب لا يضر بناء على أي طريقة إذا لم يكن لديه برهان يدل على صحة دعوى. فمعلوم النسب ومجهول النسب وخالف لا يضر إذا ما كان معاه برهان يدل على صحة دعوى، هذا ما يضر. ليش ما يضر؟ من يقول لي؟ لأنه إذا كان ليس معه برهان يدل على صحة دعوى فالإمام المفروض لا يسكت إذا كان البقية شنو؟ مخطئون، لأن هذا صحيح خالف إلا أنه ليس معه برهان، فقطعا هو مو الإمام لأن ما هو يا برهان. وهذا هم مخالفة ما تفيد، مخالفة ما تفيد لردع الباقين والالتفاتهم وتنبيههم لأن ما معه برهان. فتبقى القاعدة سيالة ولا تبقى القاعدة جارية، قاعدة النطق تكون الإمام به. وأما إذا كان معه برهانا سواء كان معلوم النسب أو ماذا أو مجهول النسب حينئذ لا تجري القاعدة، لأن قد الإمام اكتفى بماذا؟ اكتفى بمخالفة هذا لأن معه ماذا؟ معه برهان. فإذا ويا برهان قوي وصحيح فالإمام يكتفي بذلك. فهؤلاء هم لم يلتفتوا، شو سوي؟ التفتوا يا شريد يقول. فهذه القاعدة لا يضر فيها المخالفة معلوم النسب ومجهول النسب إذا ما ويا برهان، أما إذا ويا برهان يضر سواء كان معلوم النسب أو كان ماذا أو كان مجهول النسب. واضح هذا؟ واضح سيدنا؟ على الخاصية. الخاصية الثانية هذه الطريقة لا تجري طريقة اللطف استكشاف قول المحصون، لا تجري إذا كان هناك آية قرآنية أو كان هناك سنة قطعية تدل على خلاف ما ذهب إليه المجمعين. لأنه إذا كان هناك آية أو سنة قطعية فالإمام يكتفي بتلك الآية وبتلك السنة القطعية لبيان مراده، وما يكتفي يكتفي وفي تبليغ الشريعة يكتفي. نعم غايته أن هؤلاء المجمعين لم يلتفتوا وفهموا الخلاف، أما الإمام أدى وظيفته وبين لا أقل اعتمد في البيان على ما هو موجود، إلا أنهم شنو لم يلتفتوا إلى ذلك. فمو وظيفة الإمام أنه يلفتهم شنو بالغصب، مو وظيفة أن يبلغ وبين الشريعة، خلاص الشريعة شنو بينه. فإن هذه أيضا لا تجري قاعدة اللطف فلا يثبت لقول المجمعين قول الإمام. قال طريقة قاعدة اللطف وهي أن يستكشف عقلا رأي المعصوم من اتفاق من عداه، من بخلاف الطريقة الأولى اتفاقهم والمعصوم من ضمنهم داخل هنا، لا اتفاق ما من عدا المعصوم يستكشف منه ماذا قول المعصوم. قال من اتفاق من عداه، من عدا الإمام من العلماء الموجودين في عصره خاصة أو في العصور المتأخرة. هاي أيضا فرق آخر بينه وبين ماذا الطريقة الأولى. أحسنت، إحنا مو للمعاصرين. فهناك المعصوم داخل، هنا لا اتفاق غير المعصوم. هناك اتفاق المعاصر المعصوم، هنا لا بقطع النظر. طالما عدم ظهور ردع من قبله لهم بأحد وجوه الردع الممكنة، خفية كانت هاي وجوه الردع أو ظاهرة، إما بظهوره نفسه هاي ظاهرة، أو بإظهار من يبين الحق في المسألة، هاي أمر خفي مو ظاهر. قال فإن قاعدة اللطف كما اقتضت نصب الإمام وعصمته تقتضي أيضا أن يظهر الإمام الحق في المسألة التي يتفق المفتون فيها على خلاف الحق، كن يظهر الحق. قال وإلا للزم سقوط التكليف بذلك الحكم أو إخلال الإمام بأعظم ما وجب عليه ونصب لأجله وهو تبليغ الأحكام المنزلة، وكل منهما باطل، إذا لابد أن يبين. قال وهذه الطريقة هي التي اختارها الشيخ الطوسي ومن تبعه، بل يرى الشيخ الطوسي انحصار استكشاف قول الإمام من الإجماع، انحصار الاستكشاف فيها في هذه الطريقة، وربما يستظهر من كلام السيد المرتضى المنقود في العبدة عنه عن السيد المرتضى في ردع هذه الطريقة، يستظهر من ذلك كون هذه الطريقة معروفة قبل الشيخ أيضا. ليش يستظهر من ذلك؟ أحسن إذا الطريقة قبل الشيخ قطعا. خاصية الأولى، قال ولازم هذه الطريقة عدم قدح المخالفة مطلقا، شنو مطلقا؟ سواء كان من معلوم النسب أو مجهوله، مع العلم بعدم كونه الإمام ولم يكن معه برهان يدل على صحة فتوى. أما إذا معه برهان سواء كان معلوم النسب أو مجهوله يضر كما ذكرنا. الخاصية الثالثة، قال ولازمها الثانية عفوا، ولازم هذه الطريقة أيضا عدم كشف الإجماع عن قول المعصوم، إذا كان هناك آية أو سنة قطعية على خلاف المجمعين وإن لم يفهموا دلالتها على الخلاف، إذ يجوز أن يكون الإمام قد اعتمد عليها في تبليغ الحق بعد ما تجري قاعدة اللوت، فلا يستكشف قول المعصوم. الطريقة الثالثة يأتي كامعها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.